أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها الكرام الأفاضل، قعد علماء الأصول قاعدة وأصلوا أصلا فقالوا: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومجلسنا اليوم مجلس مختلف غير ما اعتدنا، فلقاؤنا في هذا اليوم الكريم سيكون حول الأحداث الجارية التي نزلت بالإسلام والمسلمين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، لأنه لا يجوز للدعاة والعلماء وطلبة العلم الربانيين أن يكونوا بأطروحاتهم في جانب، وأن تكون الأمة كلها بمشكلاتها ومعضلاتها ونوازلها في جانب آخر، بل هذا من الخلل، وأخشى أن يكون من الكذب على الله ورسوله ومن التدليس، لأن من أساليب التخدير التي يقوم بها أعداء الله عز وجل أنهم يأتون إلى بعض من يرمز إليهم بعلماء السلطان ليقوموا بنوع من أنواع التخدير الفكري والمعنوي للأمة الإسلامية. فمجلسنا اليوم سيكون مجلسا خاصا، وقد آثرت أن يكون اللقاء من مراجع لنطلع على كتب التراث التي يسمون والتي يقولون. هذه مسألة هامة جدا، مسألة أن نطالع المسائل من كتبها ومن أصولها العلمية. يعني طبعا مسألة فضائل المسجد الأقصى أشهر من أن تذكر، ولعلكم استمعتم فيما يسر الله لكم أن تستمعوا لبعض الفضلاء من الخطباء والدعاة الربانيين في الجمعتين الماضيتين، وقد ذكروا المسلمين بفضائل هذا المسجد الكريم. وهذا من الجهاد يا إخوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فدل ذلك على أن الجهاد له صور، وهذا هو الذي نقوى عليه الآن، ما يعرف بمعركة الوعي. نحن الآن في معركة الوعي بحاجة ماسة إلى بيان الحقائق، لا سيما عند تزييف وتلبيس الحق بالباطل. لهذا كان مجلسنا اليوم، ذكر الفضلاء من الدعاة والعلماء بفضائل المسجد الأقصى، وكيف أن الله عز وجل قد أثنى عليه في كتابه صراحة، وأثنى على الأرض المقدسة في كتابه وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويكفينا من هذا آية الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولك أن تتخيل أن الله عز وجل قد بارك في أكناف المسجد الأقصى، فكيف تكون البركة في المسجد ذاته؟ ستكون أضعافا مضاعفا. وأنتم تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا المسجد هو ثاني مسجد بني في الأرض، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان من مساجلة بين أبي ذر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين تذاكروا أمر المسجد الأقصى، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة في مسجده بأربع صلوات في المسجد الأقصى. أما حديث أن صلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة فاضرب عليه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينت هذا في الجمعة بالأمس إن شاء الله، لعلها ستنزل على الموقع لعله غدا أو كذا، بعنوان سرقة الانتصار. فلن أعيد ما ذكرته بالأمس، ولكن اليوم سأجتهد على أمر آخر. سنرى تاريخ المسلمين لما فتحوا هذا المسجد، وسنرى اليهود، وسنرى القدس بعيون يهودية. وهذه مسألة هامة، لأنه إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. أما مذهب كثير من المصريين، هذا المذهب الفاسد الذي يروج له أعداؤنا الآن في بلادنا، عش نملة تكل سكر، هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد يربي الأبناء والأجيال على التبعية الذليلة لليهود والنصارى والعلمانيين والظالمين والإجراميين. وهذه مسألة هامة جدا، أرجو أن ننتبه لها. تاريخ المسجد الأقصى تاريخ كبير، ويحتاج منا إلى تفاصيل في محاضرات كثيرة، لكن سنقتطع تاريخ فتح المسجد الأقصى على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم إعادة فتح المسجد الأقصى على يد صلاح الدين الأيوبي. أقرأ عليكم البرقية التي بعث بها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه من الأردن إلى أهل إيلية. انظروا إلى عظمة هذه البرقية، وهذه البرقية موجودة في كتاب الإمام السيوطي إتحاف الأخصة بفضائل المسجد الأقصى، وهو كتاب رائع. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي عبيدة بن الجراح إلى بطارقة أهل إيلية وسكانها: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وبالرسول، أما بعد، فإنا ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، فإن شهدتم بذلك حرمت علينا دماؤكم وأموالكم وذراريكم، وكنتم لنا إخوانا، وإن أبيتم فأقروا لنا بأداء الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإن أنتم أبيتم سرت إليكم بقوم هم أشد حبا للموت منكم لشرب الخمور وأكل لحم الخنزير، ثم لا أرجع عنكم إن شاء الله أبدا حتى أقتل مقاتليكم وأسبي ذراريكم. بالله عليك أيها الكريم، انظر إلى هذه البرقية التي تحمل، يعني أقول إيه، عشرات المعاني، وتحمل فوق كل هذا العزة التي يفتقدها المسلمون في هذه الأيام. ولما أدرك النصارى أنهم بحاجة ماسة إلى عدالة الإسلام، طلبوا من أبي عبيدة بن الجراح أن يصالحهم على مثل ما صالح أهل مدن الشام، وأن يكون المتولي للعقد معهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفسه. أنت واخد بالك؟ يعني اللي يبرم العقد ويتفق هو أمير المؤمنين. وبالفعل أعطاهم أبو عبيدة الأمان، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنفسه ليعاهدهم بما يسمى الآن بالعهدة العمرية. مما ذكرته كتب التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قد سار إليهم على فرس، وقد وقف في استقباله أبو عبيدة بن الجراح، فكان سيدنا أبو عبيدة هو الذي يسحب شطن أو خطام أو زمام أو حبل هذا الفرس، فيقوم سيدنا عمر العادل الرحيم اللي إبراهيم عيسى بيتريق عليه وعلى سنواته، يقوم سيدنا عمر يقسم فترة الذهاب إلى إيليا أو إلى القدس على ثلاثة أقسام: قسم يركب فيه عمر رضي الله تعالى عنه ويسير إلى جواره أبو عبيدة، وقسم يركب أبو عبيدة ويسير إلى جواره عمر، وقسم لراحة هذا الفرس. فلما تقسمت جه نصيب سيدنا عمر إن هو اللي يدخل المسجد الأقصى ويدخل فلسطين والقدس الحبيبة وهو سائر على رجليه، وسيدنا أبو عبيدة هو اللي فوق الإيه؟ الفرس. حتى أن أهل المسجد الأقصى لما رأوا هذا ظنوا أبا عبيدة أنه عمر، فسيدنا أبو عبيدة استعظم هذا جدا وقال له: يا أمير المؤمنين، لا يليق بك هذا. فقال له أبو عبيدة، فقال له عمر: آه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ودخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأقام في بيت المقدس أياما، خطب خلالها خطبا ذكرها الإمام مجير الدين الحنبلي في كتابه الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، قال: فوقف وخطب وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا أهل الإسلام، إن الله تعالى قد صدقكم الوعد ونصركم على الأعداء وورثكم البلاد ومكن لكم في الأرض، فلا يكونن جزاؤه منكم إلا الشكر، وإياكم والعمل بالمعاصي، فإن العمل بالمعاصي كفر النعم، وقلما كفر قوم بما أنعم الله عليهم ثم لم يفزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط عليهم عدوهم. هذه كلمات حاكم المسلمين، لم ينسب نصرا إلى نفسه، لم يقم كهؤلاء الخونة ممن باعوا قضية المسجد الأقصى بسرقة انتصار المقدسيين، وهم يتنازعون الآن من الذي سبق في قنوات الإعلام، من الذي سبق ومن الذي تزلف إلى نتنياهو، ومن الذي قبل الأيادي ووقف على الأعتاب حتى يحرر المسجد الأقصى من قبضة اليهود. سرقة غريبة لانتصار المقدسيين العزل المرابطين على ثغر المسجد الأقصى منذ ما يزيد على 15 يوما. سبحان الله العظيم. وبعدها يجلس عمر بن الخطاب ليعاهد النصارى. إليكم نص الوثيقة العمرية أيها الشباب، وقد كتب أهل التاريخ أن أصل هذه الوثيقة محفوظ إلى الآن في كنيسة القيامة بالقدس. إليكم نص هذه الوثيقة حتى لا يزيف التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، ألا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من حيزها ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحدا منهم، ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن جزيتهم، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إليا من الجزية. ومن أحب من أهل إليا أن يسير بنفسه مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم وصلبانهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وعلى صلبهم وصلبانهم حتى يبلغوا مأمنهم، فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما على أهل إليا من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على هذه الوثيقة خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، وكتب وحضرها هؤلاء سنة 15 للهجرة. هذه الوثيقة وهذا نصها وهذا إمضاء من كتبها عمر، وهؤلاء هم الشهود العدول. إيه رأيكم يا أخوانا في هذه الوثيقة التي فاقت في الجمال وفي الجلال وفي الإنصاف ما يسمونه الآن بمواثيق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؟ في ظلال الوثيقة العمرية نجد معاني من هذه المعاني، أن القدس بما فيها بيت المقدس فتحت صلحا ولم تفتح عنوة. ألا أمال السيف اللي معلق على رقاب النصارى واليهود فين؟ والمسلمين المتعطشين للدماء والدين الدموي دين محمد الإرهابي كما يقولون فين؟ واخد بالك؟ يعني أنا عايز أعرف فين؟ ده أنت لسه هتشوف بقى الإرهاب بجد والإجرام بجد لما تقرأ ماذا فعل النصارى في أثناء احتلال المسجد الأقصى وبيت المقدس. هتشوف عملوا ايه في اسبوع، هتشوف الوقت. يبقى ده رد على الجماعة المجرمين الذين يقولون بان الاسلام انتشر بحد الايه، بحد السيف. ومسألة انتشار الاسلام بحد السيف دي قصة عايزة قاعدة كده، بس صراحة انا نفسي الاخوة يقرأوا مبحث جميل عن الفتوحات الاسلامية والفارق بين الفتح والغزو. قد صنف هذا المبحث الأستاذ الدكتور محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. كذلك في ظلال الوثيقة العمرية حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الاستجابة لقبول الصلح، وأبرم الصلح بنفسه بعد أن سافر من المدينة المنورة إلى فلسطين من أجل إتمام هذا الصلح. ثالثا، ترك لهم الحرية بأنه من أحب أن يبقى على دينه ويرحل فعلى المسلمين أن يبلغوه مأمنه، أن يبلغوه مأمنه دون غدر أو خيانة. أما من كان من غير أهل القدس فقد تركت لهم هذه العهدة، تركت لهم هذه العهدة حرية الاختيار بين البقاء أو الرحيل عنها. كذلك في ظلال هذه الوثيقة نجد أن أمير المؤمنين قد أمن أهل القدس على أنفسهم وعلى أعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم، ومنع التعدي على أي من ذلك، وأن يعطوا الجزية نظير بقائهم على دينهم وحماية المسلمين لهم. هذه فلسفة الإسلام في قضية الجزية يا إخوة، والمسألة دي فيها كلام وبسط للفقهاء، وأرجو أن يراجع كلام أهل العلم في مظانه في هذه المسألة، مسألة إعطاء الجزية. لأن الجماعة دول لما بتقول لهم حكاية الجزية بيحصل لهم ارتكاري، زي الجماعة اللي عندنا أول ما تقول لهم أنتوا أهل ذمة أنوفهم تحمر. أنت طايل تبقى أهل ذمة؟ ده أهل الذمة يعني أهل ذمة الله ورسوله. يقول لك لا، إحنا عايزين المواطنة العلمانية. يا ابني أنت بالمواطنة خسران، إنما لما تكون ذمي تكسب، لأن المسلم هيراعي حكم الله فيك وهيراعي شريعة الله فيك، صح ولا لا؟ بس تقول لمين بقى؟ أصحاب العقول في إيه؟ في راحة يعني. كذلك في ظلال الوثيقة العمرية منعت العهدة أن يسكن مع أهل القدس من النصارى أحد من اليهود. طب ليه؟ لأن اليهود إيه؟ اليهود إيه؟ لا، لأن أصلا في طار حقيقي بين النصارى وبين اليهود، الاتنين بيكفروا بعض. سمعتش انت حد بيطلع في الاعلام بيقول ليه اليهودي بيكفر النصراني ولا النصراني بيكفر اليهودي؟ انما يفتعلوا ازمة كبيرة جدا. ازاي يا جماعة يا متشددين يا متطرفين المسلمين يكفروا النصارى او النصارى يكفروا المسلمين؟ يا سيدي الاتنين بيكفروا بعض، انت زعلان ليه؟ هما بيكفروا بعض لأنهم عندهم قضايا عقائدية لا يمكن الالتقاء فيها. يقول لك لا، دعوا الأديان وتعالوا نلتقي كبني الإنسان، لأنه منذ وجدت الأديان وجدت الصراعات بين بني الإنسان. هل ده كلام حقيقي؟ ده كلام كذب، ده كلام كذب. وحروب عالمية أجريت بغير دين، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وأديكوا شفتم إزاي أريقت دماء ملايين الناس. علشان إيه يا إخوة؟ علشان سؤدد أو ملك أو مآرب سياسية، واخد بالك؟ كذلك منعت العهدة أن يسكن مع أهل القدس من النصارى أحد من اليهود، وذلك نزولا على رغبة النصارى لتطهر القدس من خبث اليهود، وتلك دلالة صارخة على كره أمم الأرض لليهود. الإسلام وإن كان دين السماحة لكنه دين عزة وقوة دون ضعف وخور، وبهذا وضعت هذه الوثيقة. الشاهد أن هذه الوثيقة المباركة كانت سببا في أمان من؟ في أمان النصارى، منهم من دخل في الإسلام طواعية ومنهم من ظل باقيا على نصرانيته. ثم مرت الأيام وجاء النصارى مرة أخرى مستأسدين على الإسلام، متنكرين لما فعله المسلمون في عهد عمر بن الخطاب، واحتلوا إيليا وأورشليم والمسجد الأقصى وهو ما يعرف بالقدس. وأنتم تعرفون أنهم زيفوا الحقائق فقالوا إن حروبنا صليبية لاسترداد المسجد الأقصى والقدس من أيدي البرابرة العرب، إذ إن هذا المكان هو مهد ميلاد المسيح. هكذا صدروا لأتباعهم، ودي قضية معروفة، قضية الحرب النفسية ودغدغة المشاعر دي قضية معروفة بيمارسها دائما الحكام والملوك سواء كانوا مع شعوبهم أو يصدروا مثل هذه الأساطير إلى إيه؟ إلى غيره. وطبعا التاريخ لا يكتبه إلا الأقوياء المنتصرون. فدلوقتي عارف أنت المثل يقول لك الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، دي حقيقة. فيجي الناس دول يقعدوا يا إخواننا ما يقارب من 91 أو 92 سنة محتلين للمسجد الأقصى، ما يقارب من 100 عام. لك أن تتخيل ماذا فعل. يقول أهل التاريخ والسير: لما دخل المسلمون بقيادة صلاح الدين إلى المسجد الأقصى لتحريره، وجدوا أن الصلبان منصوبة فوق جدران المسجد، وفوق قبة الصخرة صليب كبير، فضلا أنهم جعلوا اسطبلا لخيولهم في باحات المسجد، وقاموا بتغيير ملامح المدينة القديمة ووضعوا فيها الصلبان ورسموا فيها خرائطهم، بل إنهم قتلوا من قتلوا في يوم واحد. يقول صاحب كتاب حضارة العرب، يقول كلاما جميلا، يقول: احتل الصليبيون بيت المقدس في يوم الجمعة 23 من شعبان سنة 492 هجرية، فقتلوا نحوا من 70,000 من المسلمين، وكثير من القتلى كانوا أئمة وعلماء وعباد ممن فارقوا الأوطان وجاءوا ليكونوا مجاورين للمسجد الأقصى، وظل الصليبيون محتلين لبيت المقدس 91 عاما، هتكوا خلالها الحرمات وأزالوا الأمن والأمان، بل إنهم فعلوا ما لم يفعله أحد. يقول ويليام الصوري المؤرخ الصليبي المفروض أنه هو على ملتهم، يقول: إنهم فعلوا غداة وصولهم إلى أورشليم والقدس مذبحة رهيبة، كان الواحد يسير بفرسه فيشق عليه السيف وسط أشلاء المسلمين، وذلك لكثرة القتلى في الشوارع حتى بلغت دماء القتلى الركب. ويقول ميشود: أما أولئك الذين أبقاهم الفرنج أحياء أملا بأموالهم، يعني قالوا احنا جايز ننجو كده ندفع فدية وإيه ونتوكل على الله شخلل عشان تمشي يعني، فقد ذبحوا بلا مبالاة ولا شفقة، حتى اضطر المسلمون إلى أن يلقوا بأنفسهم من فوق المنازل، وقد أحرق بعضهم وهم أحياء، وسحب آخرون إلى الساحات العمومية وقتلوا على جثث القتلى هناك، وما كانت مياه عيون النساء ولا صياح الأطفال لتسكن من ثورة أولئك المنتصرين. وهل هذا انتصار؟ هل هذا انتصار أن يستقوي الفرسان، فرسان المعبد وعباد الصليب ممن رفعوا راية الصليب، أن يحرقوا الجثث، أن يمثلوا بجثث المسلمين، أن يقتلوا الأطفال وأن يستقوا على النساء؟ هل هذا هو؟ كان الواحد منهم يأتي إلى المرأة التي تعجبه فينتهك عرضها داخل المسجد الأقصى. فلما علم صلاح الدين بهذا، يقول بهاء الدين بن شداد، كان يبكي كالمرأة الثكلى، يجول بفرسه من طلب إلى طلب، ويحث الناس على الجهاد، ويطوف بين الأطلاب بنفسه وينادي يا للإسلام، وعيناه تذرفان بالدموع. يقول: وكنا كلما رأيناه ذكرناه فقلنا له اهدأ واهنأ، فقال: كيف لي أن أهنأ وأمة الإسلام بهذا الوصف والمسجد الأقصى تحت وطأة النصارى؟ ثم قام صلاح الدين رحمه الله تعالى باستعادة المسجد الأقصى في معركة إيه يا إخوة؟ إيه؟ في معركة حطين. الجماعة المؤرخين بيقولوا إن كانت المعركة دي سنة 583 هجرية. بيقولوا إن كان هناك أسباب حقيقية لنصر صلاح الدين ومن معه، فبيقولوا من جملة هذه الأسباب النية الخالصة لله تعالى والاعتماد عليه وطلب العون منه. ثانيا حب الشهادة وطلب صلاح الدين الموت في سبيل الله. ثلاثة جند العلماء والوعاظ، ليه؟ عشان يطلعوا في خطبة الجمعة وقت التنجيل بالمسجد الأقصى يتكلموا عن المواطنة وعن ضرورة الاعتناء بالسياح والسائحين. خبالك خطبة موحدة. لا، صلاح الدين ما عملش كده. جند العلماء والوعاظ لحث الناس على الجهاد في سبيل الله، وكان مجاهدا في وسط المعركة يقودها بنفسه، وعمل على توحيد الأقاليم والممالك لإعداد القوة المادية وإمداد المعركة بالجنود وتحقيق الوحدة الإسلامية، ولم يرى الخروج على الخليفة العباسي، وبقي وفيا له وهو في حالة الضعف التي يعانيها، ويكتب إليه بكل كبيرة وصغيرة مع ما كان بيد صلاح الدين من الأقاليم تجعله أهلا أن يكون خليفة. ده الرجل أحرز انتصارا للإسلام والمسلمين بإعادة مقدسات قد اغتصبها واستلبها النصارى، أليس كذلك؟ يعني يبقى خليفة الصبح، صح ولا لا؟ يسلم عليه ويدخله القصر الملكي ويقفل عليه ويقول له شرفته وأنسته ويعتقل وهو اللي معاه. في أي مشكلة؟ مش أي مشكلة خالص. وزي ما قلنا قبل كده في الجلسة، الورق ورقنا والإيه؟ والدفاتر دفاترنا والموضوع منتهي. لم يفعل صلاح الدين ذلك. عمل على ربط الأقاليم العربية بالجهد والجهاد، ففتح جميع الحصون التي تمنح الإمدادات العسكرية للنصارى، وحرص على ربط الشام بمصر ليبقى الإمداد مستمرا، ولذلك فتح عسقلان التي تشكل خطرا على طريق الإمداد. ثم نشر العدل بين المسلمين في هذه الأقاليم، لأن الشعب المقهور من الظلم لا يحقق نصرا. ومن ذلك رفع المكوس عن الحجاج التي كان والي الحجاز يفرضها عليهم. تخيل المسلمين كانوا بيدفعوا بس عشان يمروا ضرائب شخلل عشان تمشي. يعني يبدو ان الموضوع قديم حديث. اخي بالك، احب المسلمون صلاح الدين لانه كان صادقا صالحا نفع الله به الدين. عاش مجاهدا ومات ولم يترك ثروة ولا بيتا، رحمه الله ورضي عنه. دول يا اخواننا سادتنا. وعرفتوا ليه بقى بيتم الآن حذف قيادات صلاح الدين وعمر بن الخطاب من المناهج؟ يوسف زيدان يطلع ينتقص في بلد الأزهر من صلاح الدين ويصفه بالخسة والإرهاب، وأن هذه القصص، قصص صلاح الدين وغيرها، هي التي تربي الأجيال على العنف. طب الحل إيه يا عم يا رجالة؟ يقول لك لا، احنا عايزين نربي الأجيال على ديسبستو، ولا اسمها إيه؟ ديسبستو إسبستون؟ معلش أنا متأسف، معلش. تربى الأجيال على إسبستون فتخرج أجيال سيكي ميكي، تخرج أجيال نايتي. طيب احنا شفنا النصارى عملوا ايه صح، وشفنا المؤرخين النصارى. طب شوف بقى واحد مؤرخ نصراني بيقول صلاح الدين عمل ايه لما فتح الله عليه بيت المقدس. يقول ستيفنسون: ان السلطان قد سمح لعدد كبير بالرحيل دون فتية، دون فدية، رغم أنه قد استقر رأي صلاح الدين في مجلس الشورى الذي عقده أن يؤخذ من الرجل 10 دنانير يستوي فيها الغني والفقير والطفل من الذكور والبنات 2 دينار. يبقى الكبير 10، المستوي على رجله كده ده 10، طيب الذكور والبنات 2، النساء 5 دنانير، فمن أدى ذلك إلى 40 يوما فقد نجا، ومن انقضت 40 يوما عنه ولم يؤد ما عليه فقد صار مملوكا. بيقول بقى ورغم كده صلاح الدين الأيوبي سمح لناس كتير اللي بيسموه العفو، عفو الرئاسي، توكلوا على الله. لا، وبيقول إيه: إن السلطان قد قضى يوما من أول بزوغ الشمس إلى غروبها وهو فاتح الباب للعجزة والفقراء يخرجون من القدس من غير أن يدفعوا جزية، ومن بقي منهم طببه وأحسن إليه. لا إله إلا الله، دول الجماعة الإرهابيين المتطرفين الوحشين. يقول غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب: إن صلاح الدين قد فعل ما لم يفعله النصارى الصليبيون حينما فتح المسجد الأقصى، لم يفعل كما فعلوا حين استولى النصارى الصليبيون على أسوار القدس وبروجها فقطعوا رؤوس بعض العرب وبقرت بطون بعضهم وقذف بعضهم من أعلى الأسوار وحرق بعضهم في النار، وكان لا يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم، فأفنوهم عن بكرة أبيهم في 8 أيام، ولم يستثنوا امرأة ولا ولدا ولا شيخا. ده اللي بيقول الكلام ده أخواننا مين؟ لا، دول ناس مش مسلمة، دول مش مسلمين، عشان ما يتقلكش دول مدحوك عليهم وكلام ده. لا، ولا إخوان على رأيك، واخد بالك؟ لا، ده كتاب حضارة العرب، طبعا كتاب معروف جدا، ترجمة محمد عادل زعيتر، طبع الدار إحياء الكتب العربية، صفحة 353. سبحان الله العظيم. ظل المسجد الأقصى عزيزا حتى جاءت السنوات العجاف فيما سمي بالتاريخ الحديث. الحقيقة أنه لما حدث ما حدث وقع المسجد الأقصى في براثن اليهود مرة أخرى. سنة 1917 وقعت معاهدة بلفور الذي أقيم بشأنه وعد بلفور المشهور بوعد من لا يملك لمن لا يستحق. و1918 بعده بعام مباشرة بعد هذا الوعد المشؤوم تم الانقضاض على فلسطين واحتلال فلسطين من قبل إنجلترا، وظلت فلسطين محتلة 30 سنة يا إخوة حتى جاءت حرب 48 لو تذكروا. طبعا كان في الوقت ده تم توطين بقى اليهود وبتاعه مش عارف ايه، وبعدين بقى الجماعة الحكام اللي انتوا عارفينهم دول واخد بالك اللي هم اذناب اصلا لليهود، يعني قالوا بس تعمل منظر قدام شعوبنا وبتاع، فكل واحد طلع من عنده كده ايه 200-300 راس. وكان معروف كده في صفقة عندنا هنا بيسموها صفقة الاسلحة الفاسدة، واخد بالك اشتروا شوية بنادق خردة ما ينفعش تصطاد بيها اللي هو الحمام، واخد بالك انت ازاي ما ينفعش، وقال لك تطلع بقى ايه تجاه اجايد مين يا جدع اجايد ولا رايح اصطاد حمام، اهم اليهود شبه الحمام مفيش مشاكل وتوكل على الله. هزم اليهود جيوش العرب مجتمعة في 48، وعملوا حاجة تانية خالص إجرامية يا إخوة، عملوا ما يعرف باستغلال الحدث، حيث أقاموا ما يعرف بالمساومات اليهودية حتى يصلوا إلى التوطين لهذه الأرض. لعلكم تسمعون بشبهة، هذه الشبهة تلوكها ألسنة الإعلاميين المتصهينين، بيضحكوا عليكم ويقولوا لكم إيه إحنا مالنا ومالهم، مش هم اللي باعوا الأرض وخانوا العرض، بيقولوا كده صح. أتيت لكم من التاريخ الحديث ما يثبت كذب ذلك. بريطانيا كانت قد أعطت وعود للشريف حسين بن علي أنه إذا أخمد الثورة العربية في فلسطين ووجه هذه الثورة إلى الخلافة العثمانية أنها ستعينه. طبعا أنتوا عارفين أن حصلت قلاقل للدولة العثمانية، وجي السلطان عبد الحميد اللي هو يعتبر يعني من آخر سلاطين الدولة العثمانية اتعرض عليه عرض مغري جد، ده لو اتعرض على أي واحد من الشحاتين الموجودين اليوم دي كان زمانه دلوقتي قال لك قدس مين ده، أنا بيع القدس بالأقصى بالعشرة بشار دولة اللي حواليهم دول. تخيل أنت إن 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 السلطان عبد الحميد يرفض أن يعرض عليه عرض مغري بإسقاط كافة الديون على دولة الخلافة العثمانية، إحباط كافة المؤامرات، وكلمة إحباط كافة المؤامرات يعني أنت اللي بتحركها، وتسكين الأمور داخليا، وكمان ندفع تقريبا من 3-5 مليون ليرة لخزانة السلطان. انتوا متخيلين معايا الكلام ده في وقت الخلافة فعلا في خطر؟ وعلى الرغم من ذلك لم يسمح السلطان عبد الحميد باقتراب هؤلاء من المسجد الأقصى. فيقوم الجماعة دول يعملوا ايه، يحركوا رجالتهم وألسنتهم بقى زي ما قلت لك في كل البلدان، في مصر في في في, في الأردن في الحجاز في غيرها علشان يسقطوا دولة الايه الخلافة. وراحوا مطلعين في تركيا كمال أتاتورك مع يهود الدنمة اللي بيسموهم يهود الدنمة أو الكماليين، يقولوا عليهم كده، وعملوا حزب كده اسمه جماعة الاتحاد والترقي، وقعدوا بقى يناهضوا السلطة لغاية لما وقعوا الايه الخلافة. في ذلك الوقت أعلن الشيخ أمين الحسيني مفتي فلسطين أنه قد حدث إجرام من قبل بعض الحكام، أنهم قد استأجروا لمدة 99 سنة مساحة 65,000 دونم استأجرها اليهود من الأمير عبد الله ابن الحسين ابن علي الهاشمي مقابل 20,000 جنيه فلسطيني سنة 1933. فكانت هذه بداية احتلال الايه فلسطين. وهنا ثارت ثائرة من أهل فلسطين، فبدأ ما يعرف بالمقاومة. لما بدأت المقاومة تحصل وجت 48 زي ما انتم عارفين وحصل هزيمة، بدأ يحصل صراع داخلي، هما بيسموه صراع داخلي، احنا بنسميه ايه مقاومة للمحتل. خلي بالك من الألفاظ، احنا بنسميه مقاومة. واحنا رجعنا تاني يا اخواننا كيجي ون، نقول على اليهود أعداء الله ورسوله، ونقول على إخواننا المجاهدين أنهم مجاهدون وأنهم يقاومون مقاومة مشروعة يدفعون عن أنفسهم وعن دينهم وعن أرضهم وعن ذراريهم صلف اليهود، حتى لا تزيف المصطلحات يعني. فالجماعة اليهود إخواننا اشتغلوا بقى، اشتغلوا فعملوا ايه؟ عملوا اساليب مختلفة علشان يمكنوا لنفسهم، ورسموا الخطط البعيدة. يمكن كان بعض الحاجات كانت سربت في بعض الكتب وبعض الكتابات القديمة، زي كتاب بروتوكولات حكماء صهيون لو انتوا فاكرين، زي ما كنت قلت لكم قبل كده عليه، وكتاب احجار على رقعة الشطرنج، دي كلها اصلا كانت حاجات من تحت الترابيزة، ما كانوش لسه وصلوا لمرحلة الفجور ان الناس تصورهم كده في القنوات الإعلامية الفضائية وهم قاعدين شغالين ولا في دماغهم. فعمل ايه اليهود لما بدأ بقى يحصل مقاومة وجهاد؟ بدأوا يعملوا اساليب لتشويه صورة المقدسيين وصورة المرابطين على الثغور في فلسطين، منها استغلال خرافة اضطهاد الاضطهاد النازي لليهود. طبعا انتوا عارفين قضية الحرب العالمية التي اقيمت، والاضطهاد النازي لليهود اللي بيسموها معركة الهولوكوست، ودي بيعملوها دايما لاستدرار عطف وشفقة الشعوب الغربية على اليهود من خلال إظهار الشخصية اليهودية بسمة الإنسان المغلوب على أمره والذي اكتوى بنار الظلم والاضطهاد يا عيني. وكمان بيشيعوا هذا الموضوع، موضوع الهولوكوست، علشان يثبتوا عقدة الشعور بالذنب لدى اليهود وترسخها لدى الأجيال. ثم هذه الإشاعة بيستطيع من خلالها تجميع شتات اليهود لتحقيق الحلم اليهودي الصهيوني، وهو العودة إلى الأرض المزعومة. كذلك يقوم هؤلاء بتغطية جرائم الصهيونية التي ترتكب ضد الشعوب الإسلامية. كل ده يا أخواننا بيحصل عن طريق إثارة مشاعر الغرب واليهود اللي هم في غير فلسطين، عن طريق ما يعرف بإيه؟ بالاضطهاد أو الهولوكوست. كذلك الأسلوب الثاني الذي اتبعه اليهود لمقاومة أهل فلسطين ولتشويه صورة العرب والمسلمين، بث الإعجاب بالشعب اليهودي. حيث قام اليهود بإعداد قائمة للتعبئة والتنظيم بما يعرف بسلاح الشؤون المعنوية الداخلي، فهم يقومون ببث الروح المعنوية في فلسطين لمين؟ لمين؟ ليهم هم. وهم أصحاب مقولة إن إسرائيل دويلة عسكرية لا تقهر، وقد ظهرت هذه المقولة بعد حرب 1967 اللي احنا بنسميها النكسة. ماشي؟ وبدأوا يروجوا إلى أن إسرائيل هي أم التقدم التقني والعلمي والعسكري باعتراف خبراء العالم، وأنه ما من حكومة إلا وهي تطلب وتخطب ود إسرائيل، ويقولون إليكم هذه الإحصاءات: إن نسبة 40% من البحوث التي نشرها العلماء الإسرائيليون خلال عامي 66 و67 كانت محاولة من قبل هيئات وحكومات أمريكية، من يريد معرفتها فعليه أن يراجع كتاب العلم والتعليم في إسرائيل لأنطون زحلان، حيث ذكر أن هذه البحوث 40% من البحوث على مستوى العالم، البحوث العلمية الأكاديمية، يقوم بها يهود. كذلك إن 31% من إنشاء الجامعات العبرية سنة 1963 كانت بفضل هبات مالية من مجموعة من الأصدقاء والهيئات اليهودية بالخارج. كذلك فإن الحكومات الغربية تقوم وتقدم لإسرائيل في كل عام ملايين الدولارات على شكل هبات مالية أو مساعدات عسكرية أو مساعدات تقنية وفنية، وذلك للحفاظ على القوى البشرية النادرة في إسرائيل. شعب الله المختار النفر فيهم بإيه؟ بأمة من غيرهم. سبحان الله العظيم. الأسلوب الثالث الذي اتبعه اليهود يا إخوة هو أسلوب إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين. وطبعا دي حقيقة بدأت تتجلى في هذه الآونة، حيث تحاول الصهيونية العالمية بشتى الطرق والأساليب المختلفة تشويه صورة العرب، أو بعبارة أدق ما تبقى من ملامح صورة العرب، كما تحاول الصهيونية العالمية في نفس الوقت تجميل صورة الإسرائيلي. عارفين فكرة الإحلال والإبدال يا إخوة؟ يبقى أنا بشوه صورة وبرفع من إيه؟ من صورة. كذلك، وهذا هو الأسلوب الرابع، استغلال المزايدات والتهديدات العلنية، لا سيما وأنهم يقومون عن طريق الإعلام بالتهويل والتضخيم لأجهزة الإعلام، عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة يقوم بإيه؟ بهذا التضخيم المتعمد لإيه؟ لتقنياتهم ولإمكاناتهم. والأسلوب الخامس هو أسلوب استغلال البترول العربي، يخربون بيوتهم بأيدي. للأسف الشديد إن اللي بيقوم بالحكاية دي هم الجماعة الإيه؟ الجماعة العرب، بيروحوا يتزلفوا للجماعة اليهود علشان يقربوا منهم، علشان ياخدوا منهم إيه؟ سبحان الله العظيم. عشان خطرنا بس خدوا من عندنا شوية بترول، عشان خطرنا يعني، مش عايزين فلوس، أهم حاجة بس ارضاكوا علينا. الأسلوب السادس ترويج خرافة صنع القنبلة العربية أو الإسلامية، وذلك حتى يأنس المسلمون، تخدير للمسلمين. بينما قام اليهود منذ سنوات بقدرة فائقة بما يعرف بتصنيع القنبلة الإيه؟ النووية. الأسلوب السابع سريعا تركيز الأضواء على الانتخابات الإسرائيلية والداخل الإسرائيلي والرونق الإسرائيلي والشكل الإسرائيلي للدولة اليهودية، وإن الدولة اليهودية شوفوا نظيفة إزاي ودولة جميلة، وتعالوا بس عيشوا عندنا وانتوا تعيشوا في أمان وسلام ويبقى مزكوا عنب محدش هيقدر يمسكوا، إنما انتوا هتقعدوا هنا وسط المسلمين الهمج الرعاع عشان شوية المجاري طفحة والكهرباء اللي بتقطع عليكم وكلام من ده. الأسلوب الثامن استغلال اتفاقية كامب ديفيد لإهام شعوب دول العالم بأن إسرائيل دولة محبة للسلام وأنها ترغب في العيش بسلام مع جيرانها العرب، وعليه فلا مانع من التطبيع مع اليهود. الأسلوب التاسع استغلال بعض القضايا التي تثار بين الحين والآخر لإثبات أحقية اليهود في الأرض وأنهم دائما أبدا على خوف ووجل بسبب المتطرفين الإسلاميين في كل العالم. هذه بعض الأساليب التي يستخدمها الآن اليهود لإثارة قضيتهم بين الحين والآخر، لاستعطاف الشعوب، لاستمالة الناس، حتى يحدث نوع من أنواع التطبيع بينهم وبين الشعوب الإسلامية. وكثير من الأنظمة الآن اعتمدت رسميا التطبيع بينها وبين اليهود. بقي عندنا في مجلسنا الكريم في هذا اليوم أهداف اليهود الحقيقية بالنسبة للأمة الإسلامية عموما وبالنسبة للمسجد الأقصى خصوصا. أما عن أهدافهم ونوايا اليهود الحقيقية بالنسبة للقضية الفلسطينية، قضية المسجد الأقصى، فهي كما يلي: التخلص من عقدة النقص التي يعاني منها سادة وقادة اليهود بانعدام أماكنهم المقدسة على أرض فلسطين، هم الآن يقاتلون من أجل هذا. كذلك يحاولون إيجاد تاريخ وثقافة وحضارة لهم على أرض فلسطين وما حولها، وادعاء ذلك التاريخ للأجيال اليهودية. الأرض لنا والقدس لنا وكل شيء حوله لنا، وهذا حصل فعلا لما جت 48 احتلوا جزء من المسجد الأقصى وجزء من القدس، ولما جت بقى 69 أخذ بالك 69 لما قاموا بحرق جزء من المسجد الأقصى وحرقوا منبر صلاح الدين، فعلا أخذوا الشطر الشرقي من القدس بلك، وهم الآن يعملون ليحتلوا مدينة القدس بالكامل، ما يعرف الآن ما داخل السور، ما داخل السور ده اسمه مدينة القدس، ماشي يا اخوانا، أو البلدة القديمة، وبيسموه الخط الأخضر، واخد بالك. هم ما بيقولوا ان احنا دي أرضنا وان الزرع ده بتاعنا وبتاع أجدادنا، وانتم مغتصبين وبيربوا الأجيال وعاملين كده في المناهج ادعاءات المسلمين الكاذبة وافتراءاتهم أنهم يملكون المسجد الأقصى، تزييف الوعي. كذلك ربط اليهود بأرض فلسطين ومدنها بمزاعم واكتشافات وادعاءات مبتدعة ليس لها أصول في كتبهم ولا تاريخهم ولا تراثهم، من مثلا أن الأرض دي سيدنا سليمان هو اللي بنى القدس ده، وبنى القدس وبنى بداية الهيكل، فانتوا رحتوا جايين نقضتوا هذا الهيكل وبنيتم مسجدكم الأقصى، عشان كده احنا مطلوب مننا ان احنا نهدم المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى اخواننا مش المسجد القبلي الغربي اتجاه قبة الصخرة، لا، المسجد الأقصى كل ما بداخل السور ده اسمه المسجد الايه الأقصى، يقدر تقريبا ب 142 ألف كيلومتر، وصلت ده كل ده كل ما بداخل السور بباحات المسجد الأقصى، بمصاطب المسجد الأقصى، بواحات ومدارس العلم اللي كانت في المسجد، كل ده اسمه المسجد الأقصى. كذلك من أهدافهم تأمين منافع لليهود بالاستيلاء على المساجد والمقابر والأراضي وتبرير الوجود اليهودي في القدس وأرض فلسطين. كذلك من أهدافهم أيضا داخل المسجد الأقصى والقدس نزع الصفة الإسلامية عن أرض فلسطين بادعاء أن كل المقدسات الإسلامية هي مقدسات يهودية الأصل، وأن المسلمين دخلاء على تلك الأرض، وما أتى اليهود الآن إلا ليعيدوا الحق إلى أهله. وكذلك من أهدافهم أيضا طمس المعالم الإسلامية والتاريخية والحضارية والثقافية والعربية لمدن فلسطين ومدينة القدس على وجه الخصوص. دلوقتي على طول بيتم تغيير أسماء الشوارع، بيتم تغيير الأشكال النمطية القديمة للتراث الفلسطيني، التراث الإسلامي، واخد بالك أنت إزاي، عشان يتم تغيير معالم هذه المدينة الكريمة. ثم الاستيلاء تدريجيا على الأماكن الإسلامية، ويدعون أن لهم بها حق شرعي وديني، ويوجهون أتباعهم لممارسة طقوسهم الدينية فيها ليصبحوا أسيادا حتى على مقدساتنا. وهم الآن يسيرون في خطة يا إخوة يقال لها خطة 2020، سنة 2020، خطة 2020. هذه الخطة وضعت سنة 1993، حيث بدأت عملية تهويد واسعة للمدينة المقدسة، ووضع المتروبوليتان خطته الشهيرة كخطة 20 سنة أولى، يقال لها خطة 2020، وفقا للمشروع الصهيوني الكبير في فلسطين العربية الإسلامية الكبرى، فيما يطلقون عليه أنه سنة 2020 ستكون إسرائيل الكبرى أو إسرائيل التوراتية قد تحققت. وحتى يتحقق هذا لابد من تهويد مدينة القدس بالكامل، ولا بد من تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى. عشان كده يا أخواننا هم بيشتغلوا بسياسة جس النبض، فهمتوا؟ يعني هو مثلا يقعد أسبوعين بيشوف ردود أفعال المقدسيين، وطبعا احنا مزبطين مع الضفة الغربية وعاملين تنسيق أمني مع حركة فتح العلمانية بقيادة محمود عباس، هي نفس القصة زي عندنا كده، واخد بالك، وتنسيق أمني، والزبون اللي ينشط نوم الصين ومعتقلين، ومين اللي بيعتقله وبيسلمه؟ مين؟ الجماعة كتر خيرهم جزاهم الله شرا، واخد بالك، يعني عشان يعني ايه نوفر، يعني يا جماعة احنا نبقى قاعدين في بيوتنا وانتوا تحمونا كمان، واخد بالك انت ازاي؟ رغم كل ده لا، الكلام ده ما يرضناش. احنا نعمل زي ما اتفقنا كده، نعمل جس نبض زي اللي حصل في 14 يوليو 2017، التاريخ اللي عمره ما هيتنسى ده، لما أغلق المسجد الأقصى ولم يرفع فيه أذان لمدة أسبوعين كاملين، لم يحدث هذا منذ 50 سنة. خلاص احنا عملنا انقلابات ودعمنا إجرام في كل الدول الإسلامية، وأطحنا بالإسلاميين المتشددين في مصر وغيرها، وعملنا وسوينا، فأكيد خلاص بقى، والوجه العلماني ظهر، وبدأت الناس كلها دلوقتي سكالانس والإباحية تنتشر، واسمها ديسبستو اللي هي سيبستون، دي أغنية مشهورة واخد بالك انت ازاي بالأسباني، دعني أقترب، بالمعنى اللغوي دعني أقترب، وطبعا هم اقتربوا لغاية لما حصل اللي انت عارفه، واخد بالك، ووصلت ان الأغنية دي مثلا تجيب 2 مليار، أكتر مشاهدين من العرب. فأنت عايز تغييب للعقل العربي أكتر من كده إيه؟ وحصل ما حصل، ففوجئوا بردة الفعل في انتفاضة المسجد الأقصى، وكمان انتفاضة السكاكين فين؟ في الضفة الغربية، وفوجئوا بما فعله المقدسيون المرابطون. المقدسيون دول إخواننا عددهم تقريبا 300 ألف بس، شيل منهم النساء وشيل منهم كبار السن وشيل منهم العجزة وشيل 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 وشيل، هيطلع لك قد إيه؟ ورغم ذلك رأينا منهم ثباتا، كبير السن ينطلق ويقف أمام اليهودي كبير السن حاجة وسبعين سنة يقول له أنت باطل أنت باطل. يقول له نحن إسرائيل، قال لن أعترف بإسرائيل ما حييت. فيدفع هذا الرجل الكبير كما جاء في كل وكالات الفضائيات، يقوم دفعه بقوة ويقول له سأضربك، قال اضربني واقتلني لأموت على عتبات الأقصى. إنها عقيدة غرست ولم يستطع هؤلاء أن ينزعوها، وانتصرت العقيدة انتصارا جزئيا حيث حرر جزء وفتح المسجد الأقصى بفضل الله عز وجل الجمعة أمس، ودخل المسلمون فاتحين، دخلوا وصمموا أن يدخلوا من كل أبواب المسجد الأقصى وفتحت جميع الأبواب، وصلى المقدسيون، صلى أكثر من 100,000 مسلم ومسلمة في المسجد الأقصى بالأمس. العزل العزل اللي معهمش سلاح، اللي ما عادوش يحسبوها زي الجماعة المجرمين، اللي ما عادوش يبرروا، اللي مش عايز أقول لك بقى. نختم درسنا الجميل اليوم بعد أن ذكرنا خطة اليهود المسمى بخطة 2020، نذكر أهداف اليهود الحقيقية للأمة الإسلامية وليس لفلسطين. أولا، يريدون القضاء على الجهاد الإسلامي في كل العالم، ويسمون المقاومة بالإرهاب، وبيقنعوا الناس في بلادنا، ده في بلاد المسلمين بيقنعوه، يقولوا انت عايز تروح فلسطين عشان تنصر حماس الإرهابية، يقولوا كده، يقولوا انت عايز تروح عشان تنصر الجماعة المتطرفين الإسلاميين. وقرأنا بأم أعيننا لأناس يزعمون أنهم مسلمون، قرأنا أحدهم ويدعو الله أن ينصر الإسرائيليين اليهود المغتصبين في الكيان الصهيوني على من؟ على من؟ على الإرهابيين المتطرفين في حماس. تخيل انت واحد بيقول على نفسه مسلم بيقول اللهم انصر أهل إسرائيل على من؟ على المتطرفين المجرمين في حماس، ومتصل من المملكة العربية السعودية، عشان تعرفوا ان ازاي العلمانيين والليبراليين والمجرمين لما بينخروا في العقول بيعملوا ايه. يتصل ويقول لن نقف إلى جوار فلسطين طالما إيه؟ ها؟ طالما أنها ظلت أو ظلت المقاومة بتاعت حماس واللي ورا حماس، وربنا ياخد حماس وياخد قطر وياخد تركيا ويقلق. طب ما تقول اللهم عليك بالمسلمين وتريح دماغنا بقى وخلاص. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ بقى حتى لو اختلفت مع أخويا في وجهة نظر، يا راجل ده مصارين البطن بتتعارك يا جدع، يقول لك لا دول بيقتلوا جنودنا، ده اللي هم قاعدين يشيعوه يا اخوانا علشان يحصل تمزيق لأواصر بين المسلمين. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهمتوا اخوانا؟ فيبقى أول حاجة يريدها اليهود القضاء على الجهاد داخل فلسطين أو داخل الأرض المحتلة الذي يسمى بالانتفاضة أو الذي يسمى بالمقاومة الإسلامية، ده في فلسطين، ويريدون القضاء على الجهاد في كل العالم. ثانيا، يريدون أن يوهموا العالم بشعارات السلام العام بين العرب واليهود لتضييق الدعوة الإسلامية وضرب الحركة الإسلامية في كل مكان، وهذا لن يكون إلا بالتطبيع. لما يحصل التطبيع احنا حبايب اهو، فيطلع واحد يتكلم عن الولاء والبراء يقول له شوف المتشدد عايز يعكر صفو ما بيننا وبين أولاد أعمامنا اليهود. بقى اليهود ولاد عمي، ولاد عمي، أنا ولاد عمي كلهم عيلة قاسم مسلمين وموحدين وبيصلوا ويصوم، إزاي دول ولاد أعمام؟ فطبعا ده كذب، واخد بالك. كذلك من الأهداف الحقيقية لهم تدمير القوة العربية المحيطة بإسرائيل على الرغم من أنها حاليا لا تشكل خطرا عليهم. رابعا، من أهداف اليهود الحقيقية إخضاع المنطقة للرهبة اليهودية العسكرية وفرض الحماية الأمريكية على المنطقة ومنع تطوير أي جيش من جيوش المنطقة حتى يظل البقاء الجيوش هو مجرد للمحافظة على الأمن الداخلي فقط وليس لمحاربتنا في يوم من الأيام. خامسا، تغيير المناهج التعليمية وتغيير الأفكار عن طريق الإعلام لمحو كل ما يثير العداء نحو اليهود. وقد أعلن هذا شامير في مؤتمر مدريد، حيث قال: لا بد من تغيير ثقافتكم العدائية نحو اليهود، فعلى مراحل تنتهي كل شعارات العداء لليهود، بل ينتهي حتى كل ما يثير العداء دينيا. وقد عمل بهذا في مصر وغيرها، فغيرت المناهج وحذفت معارك اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحذفت الإشارات إلى عداواتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في المناهج والتعليم، حتى إن بعض مفسري التلفاز يتجنبون الحديث عن آيات اليهود ويتجاوزونها وينتقلون إلى ما بعدها. الشيخ الشعراوي الله يرحمه ويحسن إليه، لما حدثت معاهدات كامب ديفيد، تأل العيار شوية وهو بيشرح الآيات بتاعة اليهود في سورة البقرة، فجت مكالمة رسمية وطلب إيقاف أحاديث الشيخ الشعراوي لأنها تثير حساسية اليهود. أي والله، انت واخد بالك؟ انت متخيل؟ ده الشيخ الشعراوي الله يرحمه ويحسن إليه. سادسا، فرض السيطرة المالية والاقتصادية اليهودية على المنطقة كلها، وبهذا يكون اقتصادنا مرهونا بالغرب، وأنتم تعرفون أن الغرب قد سيطر على اقتصاده اليهود عن طريق الربا والبنوك الربوية، فهم بهذا يسيطرون على الاقتصاد العالمي. سابعا، من أهداف اليهود الحقيقية اجتياح المنطقة بالثقافة اليهودية والنصرانية والعلمانية والليبرالية واليسارية، ويصحب ذلك حملات كاملة للتنصير والعلمنة والإباحية. وهذا الكلام قديم حديث يا شباب. قال أحدهم: إن أحداث الخليج هيأت لنا الفرصة لإدخال الدين النصراني في مناطق لم نكن نحلم أن ندخله فيها من قبل، وصار التنصير علنيا والكنائس علنية ومؤيدة علنا في بعض دول المنطقة. وقال آخر: صرنا الآن نتحدث عن الإلحاد في كثير من بلاد المسلمين بلا وجل ولا خوف. خلاص، مفيش أي مشكلة، مفيش أي جسم أصلا مقاوم للمسألة دي. ثامنا، من أهداف اليهود نهب ثروات المنطقة النفطية والمائية وتسخيرها لليهود والأمريكان، حيث قالوا: لا بد لنا من حربين، حرب النفط وحرب المياه، وإن كانوا قد فرغوا الآن من حرب النفط فهم الآن مزمعون على حرب المياه. من أهدافهم، وهذا هو الهدف التاسع، إفساد المنطقة أخلاقيا، وهذا طبع اليهود إذا دخلوا في أي بلد من بلاد المسلمين، فعن طريق إشاعة الفواحش والسياحة يفسدون المناطق كلها، وهذا يتم الإفساد فيه عن طريق المخدرات والدعارة والأفلام القذرة، وهذا كله يتم الآن عبر صياغة إعلامية ومنظومة إعلامية عالمية. الهدف العاشر لليهود فتح الباب لغزو الجاسوسية اليهودية لأماكن ما كانت تحلم بها من قبل، حيث بدأ اليهود في الدخول وزرع عملائهم في كل الأماكن تقريبا، لا سيما البلاد الكبيرة، لأن من أهداف اليهود إسقاط أكبر دولتين في العالم السني، مصر والسعودية. أكبر دولتين إذا تم إسقاطهم في العالم السني يبقى العالم السني ده كله في جبنة. ولهذا لا بد من زرع العملاء أو ما يسمى بالطابور الخامس يا إخوة. الهدف الأخير من أهداف يهود للأمة كلها هدف يسعى وراءه اليهود، وهو اكتشاف الآثار اليهودية القديمة. وهناك دعوة تقول إن الأرض التي خرج منها اليهود ليست مصر، وإنما هي جنوب جزيرة العرب. ولهذا لابد من التنقيب في شبه الجزيرة العربية بدعوة أن لنا أجدادا هنالك، واخد بالك؟ وطبعا حرب الحوثيين حرب بالوكالة، ومن وراء الحوثيين إيران، ومن وراء إيران اليهود. فهذه كلها وغيرها كثير هي أهداف هؤلاء في منطقتنا لتنفيذ خططهم المسماة بخطط 2020 وما وراءها. أخيرا، هل ينتصر اليهود؟ قد ينتصر اليهود فترة وحينا من الدهر إذا غفل المسلمون عن قضيتهم، وإذا ناموا في العسل نوم العوافي، ولكن الأمة وإن مرضت فإنها لا تموت. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأنها ستنتصر على اليهود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا يهودي، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أما عن وسائل نصرة المسجد الأقصى فهي كثيرة كثيرة كثيرة. في جملة واحدة: عليك بحرف التاء، عليك بالتدين الحقيقي، عليك بالتفوق التقني والمعنوي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، عليك بالبذل والتحرك. هذا كله سيكون سببا لدحر هؤلاء المجرمين، كما فعل إخواننا من المرابطين على الثغور من المقدسيين هنالك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بهذا المجلس، وأن يتقبله منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يحفظنا وإياكم وبلادنا وأمتنا من مخططات اليهود والنصارى والعلمانيين ومن على شاكلتهم. نسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإن سئل به أعطى، أن ينصر الإسلام فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم نصرك الذي وعدت، وتأييدك لعبادك المؤمنين. اللهم اجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم احفظ مسجدنا الأقصى، واغفر لنا تقصيرنا نحو إخواننا. اللهم إنا نسألك أن تدرأ عنا وعن أمتنا الفساد. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.